بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. تعاني المرأة في عديد من المجتمعات من تهميش لأدوارها أو عبث بإنسانيتها أو استغلال لجسدها، فهناك من لا يقيم لها وزنا ويهضم حقها، وهناك من جعلها سلعة رخيصة، آخرون استخدموها سلاحا لتمرير أجندتهم، وأقوام أوجدوا منها بعبعا مخيفا يهدم صروح الحياة، وبين تلكم النظرات لا تستقيم سوى نظرة الشرع، ولا يحسن حفظ حقها سوى من ضمنه لها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن لماذا أصبحت قضية المرأة مقلقة لبعض المجتمعات؟ ما الذي دعا الرئيس الأمريكي أوباما في آخر خطاب له أن يمنحها تلك المساحة وينادي بحفظ حقها؟ هل صحيح أن الأجندة تحمل في طياتها أنياب التغريب؟ أسئلة سنحاول تجليتها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز ابن احمد البداح، فاهلا ومرحبا بكم. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا، اهلا،
حياك الله. ضيفنا ايها الاخوه والاخوات حصل على البكالوريوس في تخصص الفلسفه في جامعه الازهر، نال الماجستير والدكتوراه تخصص الاديان والمذاهب من جامعه الازهر ايضا. صدرت لضيفنا العديد من البحوث والدراسات، منها حركه التغريب في السعوديه، تغريب المراه انموذجا، حركة التشيع في الخليج العربي، المدارس الأجنبية في الخليج واقعها وآثارها، تحريم الاختلاط والرد على من أباحه، الابتعاث تاريخه وآثاره، التشيع في البحرين تاريخه وأهدافه. حلقتنا إذن أيها الإخوة والأخوات تحت عنوان المرأة تحت وطأة التغريب، وضيفنا هو الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. أسعد بتواصل الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عبر أرقام الهواتف التي تظهر لمتابعينا من الداخل والخارج، فأهلا بكم. مرحبا يا دكتور.
أهلا.
خلني أعرض للمشاهد الكريم إذا أذنت الكتاب حركة التغريب في السعودية، تغريب المرأة أنموذجا. أنا أريد تكرما منك أن أبدأ بمرادك بهذا التغريب. إيش التغريب الذي يقلقكم وتشعر بأنه بحاجة إلى الحديث عنه بهذا الحجم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرف كثير من المتخصصين التغريب بأنه صبغ المجتمعات الشرقية أو الإسلامية بالصبغة الغربية فيما يتعلق بقضايا المرأة، بقضايا عملها وتعليمها. فهذه الجوانب عندما تصبغ بالصبغة الغربية فإنها حينئذ تسمى تغريبا.
فقط المرأة، لو تكلمنا عن الأدب ما يصير تغريب؟
التغريب إما أن يكون تغريبا عاما فيشمل التغريب السياسي والاقتصادي، وهناك التغريب المحصور بقضايا المرأة ويسمى تغريب المرأة، وركز عليه لفداحته، لخطورته، لآثاره على الأسرة وعلى المجتمع كله.
يعني كل أسلوب غربي في نظركم فهو تغريب؟
لا.
إذن
التغريب هنا المقصود به نقل العادات، المقصود به نقل المبادئ الروحية، نقل التراث، نقل الأخلاق، السلوك، القيم. أما المادة التقنية فهذه ليس لها علاقة بالتغريب، وهذا يدعونا إلى التأكيد على هذه القضية تأكيدا واضحا وبينا، لأن بعض التغريبيين يمارسون مغالطة سمجة عندما ينكر عليهم العلماء وطلاب العلم والدعاة والغيورون على دينهم وبلدانهم. عندما ينكرون عليهم التغريب فإنهم يقولون أنتم تريدون أن تعيدون إلى الوراء أنتم لا تريدون الاستفادة من التقنية، أنتم ترفضون التطور المادي، لكننا هنا نفرق بين التقنية والتطور المادي والتطور الصناعي والتقني، ونفرق بين نقل العادات والتقاليد والقيم والأخلاق والمبادئ الروحية.
إذن أنت معنى ذلك أنك تقول بأن هناك من يقوم على هذا التغريب، في مجموعة يقومون على التغريب، ليس بالضرورة أن يكون من يتعلق بالمرأة هو القائم على التغريب، ممكن يكون سياسي، ثقافي، اقتصادي، اجتماعي.
التغريب يحمله قادة موجهون يدعمونه، يوجهونه، يدعمونه ماديا ومعنويا من خلال مواقعهم. هناك الأدوات، هذه الأدوات قد تكون أدوات مغفلة تجري مع التيار، وهناك أدوات مرتزقة متكسبون يستفيدون من اللهاث والجري خلف هذه الحركة، يستفيدون منها دعما ماديا أو دعما معنويا.
خليني بس أضرب لك مثال بسيط على فهمي لمسألة التغريب، أو من أعنيتهم أنت بأنهم القائمون بالتغريب. ذكرت أنموذج بعض الشعراء وقلت من أحدهم هو أحد رواد التغريب، لمجرد أنه شاعر عرف عنه طفح الغزل الممجوج الزائد. حقيقة هذا موجود في التراث العربي، ما له دعوة بالتغريب. كيف تجعل شاعرا يتحدث عن المرأة، عن الممرضة، عن المضيفة في الطائرة، ويتغنى بها ويتمنى وجودها ويخرج معها، أنه من التغريبيين؟
هنا التغريب يختص بعمل المرأة، عندما يشيد بعمل المرأة وتجربتها في عملها كمضيفة في الطائرة أو نادلة في مطعم أو راقصة باليه أو غيرها، فإنه
يعني أنت تعترض عليه لإشادته بذات العمل، لخروج المرأة عن إطارها الصحيح،
عن إطارها الشرعي،
وليس لأنه متغزل.
لا، وليس لأنه متغزل، لا، الغزل موجود منذ القدم.
خليني أسألك، إذا تكرمت عن مكونات الشخصية، كيف يمكن أعرف أن هذا تغريبي وهذا غير تغريبي؟ هل فيه ملامح لشخصية تستطيع الدلالة عليها يا شيخ؟
طبعا التغريبي هو الذي يمارس الدعوة إلى السفور، يمارس الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والتعليم، يمارس الدعوة إلى الفساد والانحلال الأخلاقي. لكن هؤلاء قد تجمعهم صفات، قد تجتمع فيه يعني كلها في أحدهم، وقد يتخلف بعضها، لكن هذه الدوافع أو هذه المكونات يمكن اعتبار المكون الشخصي، وهو أو المراد به هنا الانحراف الشخصي. قد يكون لدى الإنسان انحراف أخلاقيا من خلال نظرته إلى المرأة، النظرة التي ترى في المرأة جسدا يستمتع به وينظر إليه ويراها مكانا ومحلا.
طيب، وهذا الانحراف الشخصي تعتبره التغريب؟
لا، يكون دافعا لممارسة التغريب، فهو يدعو إلى التغريب لهذا الدافع الشخصي، لأنه لديه انحراف أخلاقي، فهو يدعو إلى التغريب بهذا الدافع الموجود لديه،
هذا الانحراف الشخصي.
نعم، يدفعه. طيب، إلى ممارسة والدعوة إلى التغريب. هناك أيضا اللوثات الفكرية.
لكن خليني في هالانحراف الشخصي، قد يخرج بعض الناس ما عنده انحراف شخصي ويدعو لبعض هذه الدعوات وفقا لرؤية معينة.
سيأتي هذا. ليس بالضرورة أن كل من دعا إلى التغريب يكون لديه انحرافا أخلاقيا، لكن هذا أحد الدوافع.
طيب، هذا دافع شخصي.
نعم،
تفضل.
الدافع الآخر، هناك دافع التأثير أو التأثر، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اللوثات الفكرية. ويوجد هذا أو يتضح هذا أو يظهر هذا في الشخصيات التي ابتعثت قديما، ابتعثت قبل 50 أو 40 سنة. هذه حصل عندها ما يسمى بالانبهار. فرأت الغرب المتقدم وربطت بين تقدمه وبين حال المرأة فيه، فأرادت نقل التجربة إلى بلادها بعد عودتها. فهذا هو يعني أحد الدوافع عند هؤلاء المتأثرين.
تمام، وهذا اللي دعاك تكتب كتابك عن الابتعاث، سنتناقش عنه بعد قليل.
نعم،
إن شاء الله. طيب، باقي مكونات أخرى.
هناك الدافع الخارجي، وهذا تؤديه السفارات والقنصليات الأجنبية في الدول الإسلامية والعربية. القنصليات والسفارات تخدم دولها من خلال ربط العلاقة مع بعض المثقفين، بعض الصحفيين، بعض المؤثرين في مجتمعاتهم، تربط العلاقة معهم وتقدم لهم دعما ماديا، دعما معنويا، فيخدمون أهدافها من خلال الدعوة إلى التغريب.
طيب أفهم من هذا أنك تقول عندنا تغريبيين إذن؟
بلا شك في كل مجتمع يوجد
تغريبيين. يوجد تغريبيين. نعم. كم حجم التغريبيين في نظرك؟ كبير، تأثيرهم كبير سواء في العالم الإسلامي أو في العالم العربي أو في السعودية على وجه الخصوص ما دم كتابك عن المملكة؟
هم 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 طائفة قليلة وفئة شاذة، لكن تأثيرهم كبير لأنهم يملكون أقوى سلاح وهو سلاح الإعلام. فهذا السلاح مكنهم من التأثير، وإلا هم في الحقيقة لا يمثلون يعني شريحة كبيرة.
هذا في العالم الإسلامي كله؟
نعم.
حتى قلة في العالم الإسلامي تعتبرهم أنت؟
أنا أعتبرهم قلة نعم. لكن لأنهم يملكون هذا السلاح وهو من أفضل الأسلحة وأكثرها أثرا وتأثيرا. طيب. هناك أيضا دكتور فهد، هناك أيضا الموجات الفكرية التي وجدت في العالم العربي منذ أكثر من 50 سنة، القومية والبعثية والاشتراكية، هذه تأثر بها كثير من المثقفين حينها وانضووا تحت لوائها، شكلت تنظيمات في تلك الفترة. هذه التنظيمات من مطالبها، من برامجها، من مشاريعها ما يختص بالمرأة، ولهذا فمنظمة المنظمة الاشتراكية أو الحزب العربي الاشتراكي في الخليج والجزيرة العربية اشتمل برنامجه في الفصل 5 منه على ما يتعلق بالمرأة. فهم متأثرون من هذا الجانب.
هذا موجود في وين؟
هذا موجود في دول الخليج في التنظيمات الشيوعية والبعثية والقومية.
طيب اسمح لي بس خليني أتحدث عن بعض القضايا التي أنت أشرت إليها. عندما تكلمت عن أهداف التغريب، جمعت أكثر من قضية، أباخذها واحدة واحدة. أول قضية هي حركة التمركز حول الأنثى، أشار إليها عدد من الكتاب، أنت أشرت إليها مفرقة في كتابك أو في عدد من كتبك، سواء فيما يتعلق بالاختلاط، إقحام المرأة في أكثر من عمل لا يخصها، وإن كان الأمثلة ربما نختلف على بعض الأمثلة التي ذكرتها، لكن نأخذها واحدة واحدة. الاختلاط، الذين أصلوا له ليسوا التغريبيين، الذين أصلوا للاختلاط هم الإسلاميون.
نعم.
والذين فتحوا الباب هم الإسلاميون، بل كنا لا نعرف بعض الذين يكتبون إلا عندما دخل في مجال الاختلاط، والآن يكتب في جميع الصحف، كانت مقالاته ترفض، الآن في كل مكان يكتب، فليس التغريبيين الحقيقة، هو أنتم أيها الإسلاميون اللي أصلوا له.
هذا هو أحد أساليب التغريبيين،
أنهم يستخدمون
استغلال بعض المنتسبين للعلم والدعوة لتمرير بعض الثقافات أو بعض الآراء التي يريدون أن يروجوا لها في المجتمع من خلال هذا المنتسب للعلم أو الدعوة.
عجيب.
نعم، فيسندون إليه هذا العمل ويقومون بنشر ما يكتبه في الصحافة من أجل التغرير بالناس، من أجل التلبيس عليهم، فيظهر هذا المنتسب للعلم والدعوة فيدعو الناس إلى الاختلاط، يثير شبها فيتأثر بها بعض الناس. من هنا حرص التغريبيون على استغلال بعض المنتسبين لعلم والدعوة، ويكون دورهم هو دور المتفرج أو الدافع لهذا الشخص.
أشرت إلى مجموعة من أهداف التغريبية التي نأخذها لو سمحت.
أنا في رأيي أن التغريب يهدف إلى 4 أمور. الأمر الأول خلع الحجاب، والأمر الثاني الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والتعليم.
تمام.
والأمر الثالث عمل المرأة في المجالات كافة، والأمر الرابع رفع قوامة الرجل عن المرأة، أو ما يمكن أن نسميه الحرية المطلقة للمرأة. هذه هي أهدافها
فيما يتعلق بالمرأة.
نعم، فيما يتعلق بالمرأة.
تمام.
وهي أيضا تهدف إلى هدف الرئيس سيأتي بيانه، وهو الفوضى الأخلاقية والحرية الجنسية، وسيأتي بيان الأدلة على هذا. لكن قبل هذا أنا أحب أؤكد هنا، ما دمنا أننا نتكلم عن أهداف التغريب، يجب أن نبين ويكون خطابنا هنا موجها للمجتمع كله، للأمة كلها، أن التغريب وأهله ليس لديهم مشروع نهضوي أو تنموي يخدم الأمة، ينفعها، يعالج مشكلاتها التي تعاني منها.
والسبب؟
هذا الكلام ليس مرسلا أو هو مجرد من الشواهد أو الأدلة، لكن الواقع يدل عليه.
واقع وين؟
واقع العالم الإسلامي. مثلا إذا أخذت على مستوى الدول، إذا رأيت مستوى الدول، مثلا تونس، مثلا مصر، تونس ثار الناس وضجوا ولم يتحملون هذا التغريب الذي وقع عليهم. نعم، هو أنجز، لكنه أنجز ففتح دور السينما، فتح دور المسرح، فتح دور البغاء وصرح لها تصريحا رسميا إلى غير، ومنع الحجاب، منع تعدد الزوجات وغيرها من إنجازاته التغريبية، لكنه لم يقدم للناس طعاما، لم يقدم للناس تطورا، لم يقدم للناس حضارة.
هذا يردون عليكم يقولون هذا السبب أنتم وليس هم، لماذا تطوروا في الغرب الذي جاء بحركة التغريب كما تقولون أنتم اللي هم الغرب، والغرب متطور وعايش ومحترم والإنسان مقدر، ما هو مهان مثلنا في الدول العربية ما نقيم.
تونس وغيرها من الدول لم يمسك بأزمتها إلا التغريبيون، وهذا هو نتاج عملهم. وانظر أيضا هناك مثال آخر وهو صارخ، انظر إلى مصر، رغم ثرواتها الهائلة، رغم إمكاناتها البشرية، ومع ذلك انظر إلى المرض، انظر إلى الجهل، نسبة الأمية في مصر تبلغ 30%، انظر إلى البطالة، 51% من حملة الشهادات العليا لا يجدون عملا. إذا اجتمع الفقر والمرض والتخلف، إذا ماذا أنتج هؤلاء التغريبيون؟ وأنا أركز على هذه القضية، وأرى أنه ينبغي على الدعاة وطلاب العلم عند حديثهم إلى المجتمع أن يبينوا أن هؤلاء التغريبيين لا يملكون مشروعا نهضويا أو مشروعا نافعا. وأذكر بالمناسبة هنا أن أحدهم خاطب الحوار الوطني الثالث الذي أقيم قبل سنوات، فقال إنني أدعو هؤلاء المتحاورين، إنني أدعوهم إلى أن يناقشوا قضية تتصل بالمجتمع وقضية في غاية الأهمية. هذه القضية التي يراها الكاتب قال بصريح العبارة إنها الحجاب والاختلاط.
طيب. إذن هم ما يبغون هالأشياء،
هم لا ينظرون ولا يريدون إلا هذه الأهداف.
طيب. أخذ صلاة إذا أذنت لي. أبدأ بالدكتورة حياة بأخضر أضواء التدريس جامعة أم القرى. مرحبا يا دكتورة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي دكتورة.
نعم، تغريب المرأة يعني فقط عندي يعني عدة نقاط في الضوء، لأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أولا أن تغريب المرأة يدل دلالة واضحة على أهميتها في المجتمع، وإلا لما حفل بها الأعداء وضعوا لها إمكاناتهم، وضعوا لها مؤتمراتهم، وضعوا لها خطط يراقبون تنفيذها تحت ضغوط شتى. ثانيا الإصرار، يعني نشاهد من التغريبين إصرار عجيب بدفع المرأة المسلمة يعني الدفع نحو المشاركة في كل المجالات، وهذا قتل لها مع السبق الإصرار والترصد. ثم يعني مع هذا يبحثون عن كل وسيلة لجس نبض الشارع في كل قضاياها، وهذا يعني وضعها بين كل الأيدي التي تفقه والتي لا تفقه، فبالتالي تكون قضايا المرأة بابا مشرعا لأي جدل يؤدي إلى زعزعة المجتمع. ثم نجد منهم استنكارهم علينا عندما نؤمن أن هناك تغريب للمرأة ونعد هذا مؤامرة، فهم يستنكرون علينا إيماننا، يعني إيمان بأن هناك مؤامرة ضدنا. ثم يعني لا، كما تفضل الدكتور قبل قليل، ليس هناك أي مشروع نهضوي بنائي عند دعاة تغريب المرأة. لماذا؟ لأنه متى كان للشيطان مشروع نهضوي بنائي؟ ثم إن أبرز دعاة هذا التيار الإبليسي هم رجال، ألا يدل ذلك لدى كل عاقل على تسفيه المرأة واحتقار أهليتها في التفكير؟ ثم أين النساء التي تشدقن دائما بمصالح الذكورية والمنادات عملية التغريب؟ يعني أين هن من تسلط شكنا من شياطين الإنس عليهم تخطيطا وتنفيذا؟ ثم أنا لما أتأمل، وأتأمل معي كل عاقل أيضا، لما دخل يعني الجيوش الكافرة للعالم الإسلامي من حولنا، كنا نحن ضد التغريب الشامل عن طريق يعني الإعلان بتمسكنا بكل إسلامنا. ثم الآن بالمقابل لما عادت الكثير من الدول الإسلامية لخارج الإسلام، وجدنا من نسائنا ورجالنا من يريد أن يعاكس هذا التيار الصحوي، فلماذا؟ ثم النقطة التي قبل الأخير، من أغرب ما يميز هذا التيار الإبليسي أنهم جعلوا المرأة جنسا ثالثا، فلا هي كاملة الأنوثة ولا هي كاملة الذكورة، فمن تكونين يا من سرتي خلفهم؟ والكل يعلم أن مؤسسي التغريب يستخدمون النساء مثل من يحرك هي مسرح العرائس، فكل من يشاهد ذلك يعلم ذلك، ولكنهم منهم من يعلم ذلك ومنهم من لم يفهم ذلك جيدا.
طيب.
وهذا الذي لا يفهم لو نظر قليلا فقط للأعلى لرأى الخيوط بأيدي محركيها وعلم الحقيقة، فيا ليت ننظر للأعلى للسماء للوحي. جزاكم الله خير.
شكرا دكتورة حياة بأخضر. معي الدكتورة أسماء رويشد المشرفة العامة على مؤسسة آسيا للاستشارات والتدريب. تفضل يا دكتورة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتورة.
معني برنامج.
تفضلي معك يا دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه أجمعين. نحن تناولنا يعني الموضوع كان مشبع حقيقة بالإثباتات والشواهد على الآثار الخطيرة لمشروع التغريب، ولدي إضافة هنا حول ما يتعلق بحركة التغريب وموقفها مع ارتفاع معدلات الجريمة والفساد الأخلاقي بشكل عام. يعني هناك تزامن واضح، ولمن يتأمل الوضع العام هناك تزامن مع نشاط وحركة التغريب في المجتمع، زادت هناك في المقابل الفساد الأخلاقي خلال هذه الفترة. حركة التغريب في جميع المجتمعات ومنها بلادنا الآن تقف خلف كثير من أسباب الفساد والجريمة. وأيضا هناك نراهم دائما يرددون على أن هذا الفساد يدخل ضمن ما يسمى بالحرية الشخصية وما يسمونهم بحدود الحرية الشخصية. لدي أضيفة طبعا من واقع تجربة، نحن نعاني حقيقة من مشاكل، وهذه من الشواهد يمكن يكون على وجود يعني آثار هذا الواقع المؤلم مما ينادى به الآن باسم الصداقة الآن وزمالة العمل، و يعني تأصيل ما يسمى أو تطبيع ما يسمى أو ما نعرف لدينا بأنه الاختلاط و يعني الترويج لهذه الأفكار. هنا الآن مشاكل التي نعاني منها ونسمع عنها كثيرا عبر وسائل الإعلام ما يعرف بالابتزاز. الآن تعالج الابتزاز ويكثر حولها الطرح الإعلامي وطرح أيضا الأكاديمي، لكننا حقيقة لا ندرك أن الابتزاز هو نتيجة لمشكلة أكبر في حجمها وأخطر في انتشارها، وهي مشكلة العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة في خارج إطار الزوجية، وهذا ما تؤجج الآن الوسائل التغريبية كما ذكرت باسم مثلا زمالة العمل الصداقة من خلال السفر وحملات ابتعاث. حقيقة أنا لا يعني أحدث عن هذا نقلا عن فلان أو نقلا عن مثلا المصدر الفلاني، أنا لدي مصدر خاص وهي مؤسسة آسيا. الآن لدينا مشروع باسم بعنوان مشروع الحماية من الابتزاز، وهذا المشروع أطلق في عام 1431. سبب إطلاقنا لهذا المشروع تزايد عدد حالات الابتزاز الواردة للمؤسسة وتحويل عدد كبير من الحالات من قبل الهيئة. نحن نعاني من هذا الأمر، رصدنا المشكلة رصد دقيق ووجدنا أن هناك أسباب كثيرة، وطبعا من أهمها البعد عن الله وضعف الوازع الديني، أيضا استخدام السلبي لوسائل التقنية والاتصال، اتساع فرص العلاقة بين الجنسين، وهذه ملاحظ في إحصائيات من عدد الحالات التي وردت من خلال رصد القضايا نتعامل معها. هناك يعني نسب على سبيل المثال في سؤال أو في استقصاء حول القرابة بين المبتز وبين المبتزة، هناك نسبة 77% ليس بينهم قرابة، وهذا يعطينا مؤشر حقيقة، مؤشر تزايد فرص التقاء الجنسين واقعيا ويعني وإعلاميا.
لكن يا دكتورة اسمحي لي بس، يقول لك أحد أنه هذا لا دعوة له بالتغريب، هذه وسائل متاحة لكل أحد، لا يمكن أن يعيش المجتمع معزولا بلا انترنت ولا بلا وسائل إعلام، ما له دعوة التغريب في هذا. هذه المجتمعات المحصنة إذا استطاعت أن تتعامل مع وسائل التقنية الحديثة تعاملا صحيحا وإلا هي الخسرانة. فيقولك ايش دخل الابتزاز في التغريب؟
لا، هناك دكتور فهد، هناك يعني التغريب له دور واضح في تغيير المفاهيم، تشبيع التشبع بالفكر الغربي ونقل نمط الحياة الاجتماعية الغربية إلينا من خلال طبعا وسائل الإعلام أو منتجات الإعلامية الواضحة. الآن هناك لما تقول نحن لدينا مكتسباتنا ولدينا قيمنا، الآن فيه تحرك يعني واضح وظاهر لإضعاف الثقافة الشرعية وإقصاء الثقافة الشرعية عبر الوسائل، حتى على مستوى التعليم، على مستوى التعليم هناك إضعاف حقيقة وإقصاء بين المتلقي أو الجيل وبين المصادر التشريعية. فبالتالي هناك قيم تزرع في مقابل هناك قيم تسلب، فعندنا الآن حقيقة أنا أؤكد يعني وأيد قولك أننا لسنا الآن نريد أن نمنع، لا نريد حقيقة أن نكون هذه المناعة التي تنبثق من قيمنا وديننا وتشريعاتنا. فهذا هو يعني كما يقال السر في العلاقة بين التغريب وبين الواقع الفساد الخلقي وما نعاني منه.
شكرا شكرا الدكتورة أسماء الرويشد المشرفة العامة على مؤسسة آسيا للاستشارات والتدريب، شكرا لك. الأستاذة ميرفت عبد الجبار الكاتبة الصحفية، مرحبا بك أستاذة ميرفت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحييك دكتور فهد وحيي ضيفك الكريم دكتور عبد العزيز والسادة المشاهدين والمشاهدات. أربع نقاط أختصر بها حديثي إن شاء الله. النقطة الأولى على مستوى التعليم، هم زعموا أنهم يواكبون الحضارة والغرب، متطورون ليسوا رجعيين، لكنهم في الحقيقة يناقضون أنفسهم. فالتقنية الحديثة هي أحد صور هذه الحضارة، وقد قطعت عليهم هذه الدعوة، وخير مثال ما نحن فيه الآن. أحدثكم الآن مثالا من جدة وأنتم في الرياض ولست معكم في الاستوديو، فما هي الحاجة الموجودة على الطاولة إذا كان صوتي مسموع ومداخلتي حاضرة؟ هذا المثال ينطبق على محافل التعليم والدوائر الحكومية والقطاع الخاص كذلك. ثالثا، سمعت إحداهن قالت ما نصه، يقول الله تعالى علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هي لا تعرف الآية من الحديث وتتكلم في النصوص الشرعية ثم تملي علي تصرفاتي وقناعاتي. وآخر يقول عن أحد حديث الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم هذه وحشية. وثالث يقول الله والشيطان عملان وجهان لعملة واحدة، عفوا تعالى الله الملك. وآخر يقول يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلماني. فهل يسوق لهؤلاء أن يتحدثوا في الأحكام والثوابت الشرعية وأن يفتوا في الاختلاط ثم علينا بعد ذلك أن نتقبل آرائهم؟ ثالثا، على مستوى الدعاية والإعلام، نحن لا نرضى أن تكون المرأة هذه التي لديها رسالة سامية في المجتمع أن تكون مجرد دمية لأجل الظهور، حاملة مبيد حشري مثلا أو قطعة بسكويت أو مسوقة لقطع غيار السيارات، والمحصلة ما هي؟ دراهم معدودة لا تساوي القيمة الحقيقية لذاتها الإنسانية كمرأة شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها من فوق 7 سماوات. ختاما، أنا أشكر الغيورين على أعراض المسلمين وعلى رأس إنتاج رؤوسنا اللجنة الدائمة وجميع العلماء والآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة ومنابر الإعلام، ومثاله برنامجكم المبارك الذي فند شبه هؤلاء الضالين وبين الحقيقة إن شاء الله.
اللهم شكرا شكرا للأستاذة ميرفت عبد الجبار الكاتبة، شكرا لك. أختم الفقرة الأولى من اتصالات بالدكتور محمد السعيدي العضو التدريس جامعة أم القرى، مرحبا يا دكتور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك الكريم. أقول يا أخي الكريم إن التخطيط للتغريب في بلادنا قديم جدا، وأظنه يرجع إلى ما قبل عام 1350، أي قبل إعلان الدولة السعودية المباركة. يثبت ذلك ما ذكره هاملتون جيب مستشار وزارة المستعمرات البريطانية وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وقد أصدر كتابه عام 1930 وهو كتاب إلى أين يتجه الإسلام، وهو كتاب أوصي دور النشر من خلال قناتكم هذه بإعادة طباعته لأنه قديم جدا. هذا الكتاب ينص جيب فيه في مواضيع عدة على أن بريطانيا والدول الغربية استطاعت زرع القيم الغربية في جميع أنحاء العالم الإسلامي سوى الجزيرة العربية، ويذكر جيب صعوبة الأمر عليهم بسبب سيادة المذهب الوهابي كما يسميه الذي لا ينظر بإيجابية كما يقول إلى قيم الغرب. إذن فالتخطيط قديم والعمل قديم أيضا قدم التخطيط، ومع ذلك تعد المملكة العربية السعودية ويعمد الجزيرة العربية وذروة سنامها حتى اليوم من أقوى دول العالم في مواجهة التغريب، حتى إن أحد الباحثين الأمريكان وهو غاري نيلر في كتابه لعنة عام 1920 يرى أن رجال السعودية هم آخر الرجال وقوفا. والذي أحب أن أركز عليه في هذه المداخلة هو عوامل مقاومة التغريب في بلادنا حتى يتم التركيز عليها ودعمها بإذن الله. أول هذه العوامل الممانعة المجتمعية، والممانعة المجتمعية سبب عظيم في فشل التغريب في بلادنا حتى اليوم، ولذلك يجب أن تدعم هذه الممانعة بدعم وسائل الدعوة والتوعية الأسرية، ولا سيما للمرأة متمثلة في المعاهد الدينية النسوية وأيضا مدارس تحفيظ القرآن للبنين والبنات والتعليم الديني، والدخول بالنسبة للدعاء إلى مراكز الشباب والشابات وأنديتهم لدعم هذه الممانعة المباركة. العامل الآخر الذي أسقط التغريب في بلادنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا الإسقاط، العلم السلفي، وهو علم يركز بشكل كبير على الاستدلال بسد الذرائع. والاستدلال أو دليل سد الذرائع هو الدليل الذي يرى ابن القيم أن عليه مدار ربع الشريعة. والاستدلال بهذا الدليل وقف عائقا كبيرا جدا أمام محاولات التغريب في بلادنا منذ القدم.
نعم.
ولهذا نجد أن معظم الحملات التشويهية على الفقه السلفي تتعمد هذا الدليل بالذات. والخطر الآن في دخول بعض طلبة العلم الشرعي في هذا الوقت الحرج ضمن حملة على هذا الدليل، فنجدهم يصرون على نقد ما يعتبرونها مبالغة في استخدام هذا الدليل، ومن ثم يقفون كثيرا في مزلق الإفتاء بمنع سد الذرائع في أمور كثيرة جدا، مثل جواز تحديد سن الزواج ب 18 سنة، وجواز الاختلاط في القاعات العامة، وقيادة المرأة للسيارات إلى غير ذلك. الأمر الثالث والذي أنهي به مداخلتي من الأمور التي دعمت الممانعة أو منع التغريب هو الدولة الدينية. فالمملكة العربية السعودية كدولة تشد من أجل العلماء وفتاواهم كان لها أثر في إعاقة التغريب في بلادنا بشكل لا نظير له. الأمر الذي دفع الباحثة شاريل بينارد إلى القول في توصياتها في آخر بحثها المعروف بالإسلام المدني الديمقراطي، دفعها أن تقول من توصياتها عدم الثقة بآل سعود، فإنهم وإن أظهروا الميل إلى الإسلام غير المتشدد فإنهم في النهاية وهابيون. ولهذا جاءت محاولات كسر هذا الحاجز وهو الدولة الدينية عن طريق استغلال بعض الظروف الدولية كأحداث 11 من سبتمبر لتوقيع الدولة على اتفاقيات لم توقع عليها الولايات المتحدة نفسها، كاتفاقية السيداو التي تعتبر اليوم القاعدة الصلبة التي ينطلق منها دعاة التغريب في بلادنا. ولهذا أنهي مداخلتي بتقديم هذه التوصية، وهي أن تستخدم الدولة وفقها الله سبحانه وتعالى جميع ما تستطيع من الوسائل القانونية لانسحاب أو للانسحاب من هذه
جميل.
الاتفاقية وأمثالها. ولكم جزيل الشكر.
شكرا دكتور محمد السعيد، عضو التدريس جامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك يا دكتور. طيب برجع إليك يا دكتور، خليني أخذ تعليقات المشاركات الكريمات والدكتور محمد السعيدي.
نعم.
دكتور حياة بأخضر أشارت إلى أربع نقاط إذا شئت أن تعلق عليها: الإصرار من التغريبين لدفع المشاركة، مرأة المشاركة في كل المجالات، وأن الذين يتحدثون عن التغريب هم الرجال ولا تجد من النساء حسب كلامها، مع تحفظي على بعض آرائها، طبعا هذا كل مداخل له خصوصيته باعتبار أن من يقوم بالتغريب شياطين والشيطان ليس له أجندة خير كما تقول. تعليقك.
هي تحدثت عن قضية أن هؤلاء لا يملكون مشروعا تنمويا ولا حضاريا، وهذا سبق بيانه وأؤكد عليه هنا، بل إنه ثبت يعني من خلال استقراء واقع بلاد العالم الإسلامي أن العلم لا يعيش مع هؤلاء. وأكبر دليل على هذا نسبة الهجرات العلمية التي حصلت في العالم الإسلامي منذ أن تولى هؤلاء أزمة الأمور في بلاد العالم الإسلامي. أكثر من 40,000 ما بين طبيب ومهندس وخبير وعالم هاجروا من مصر وتونس وبلاد الشام وغيرهم بلد العالم الإسلامي إلى أمريكا خلال 4 سنوات من 1962 إلى 1967، وقبلها هجرات وتلتها هجرات، وإلى الآن ما زال العلماء والخبراء لا يطيقون البقاء في بعض بلاد العالم الإسلامي التي أمسك بأزمتها التغريب، لأنهم لا يجدون المجال رحبا للعلم وللتقدم المادي والتقني. هؤلاء كما ذكرت لك يمكن أن يفتحوا مسرحا لكن لا يمكن أن يفتحوا مصنعا، يمكن أن يصنعوا سينما لكنهم لا يمكن أن يصنعوا ما ينفع الإنسان ويفيده.
هم يرددون نفس الكلام، هم يقولون الذي منع المصنع ومنع الجامعة ومنع التقدم هو الإسلاميون الذين يقفون سدا منيعا ضد هذه الأشياء.
سبق أن قلت لك عندما عرفت التغريب أننا نفرق بين نقل التقنية والتطور المادي وبين نقل الثقافة والمبادئ والقيم. هم ينقلون المبادئ والقيم ولا ينقلون التقنية.
أنت واحد ممن يقف حسب رأيهم في كتابك الابتعاث وشنك هجوم شديد على الابتعاث، أنت الآن تقف ضد هذه التقنية
دكتور. أنا تحدثت عن الابتعاث غير المنضبط. أما الابتعاث المنضبط الذي ينفع الأمة ويعود على أبنائها بالتعلم وامتلاك
كيف منضبط؟ هو يقول عطني آلية لابتعاث منضبط، أنا باعث شاب لدراسة ماجستير ودكتوراه، كيف تعرف أنه منضبط؟ عندكم فئات للمنضبطين وغير المنضبطين؟
هذا النوع من الابتعاث عندما يكون منضبطا بالضوابط الشرعية فلا تحفظ عليه، لكن يجري التحفظ على ابتعاث المراهقين مثلا من الجنسين.
يعني من الضوابط عندك أن يكون عمره معينة، هذا ضابط
بلا شك. أن المراهقين لا يصح ابتعاثهم، وإذا كنا لا نستطيع أن نحميهم داخل بلدانهم رغم المؤسسات العقابية والمؤسسات الإصلاحية لا نستطيع توجيههم وإصلاحهم وحفظهم، فكيف عندما نرمي بهم في تلك الدول؟
طيب الدكتور أسمر رويشد أشارت إلى مجموعة من النقاط، إذا لك تعليق أخذها واحدة واحدة. تفضل. الدكتور أسمر رويشد أشارت مثلا إلى مسألة إطلاق العنان للحرية الشخصية،
نعم،
وباعتبارها واحدة من الآثار الخطيرة لمسألة التغريب.
طبعا أنا ذكرت أن من أهداف حركة التغريب بالإضافة إلى خلع الحجاب والاختلاط بين الجنسين رفع قوامة الرجل عن المرأة أو الحرية المطلقة للمرأة. الحقيقة عندما يستقرئ الإنسان واقع حركة التغريب، سير أصحابها، ما يكتبونه، ما ينادون به، يصل إلى نتيجة مفادها أن هؤلاء إنما يريدون الحرية الجنسية أو الفوضى الأخلاقية. هناك أدلة كثيرة يعني من خلال مثلا كتاباتهم، يعني أحدهم قال: لماذا لا يوجد المسرح الذي يصطحب فيه الإنسان زوجته أو أخته أو أمه ولا مانع من أن نقول صديقته أو حبيبته. أحدهم أيضا قال: لماذا لا يوجد في مجتمعنا التعارف أو العلاقة بين الجنسين؟ فهم يرمزون أو يريدون، هم يريدون أو يهدفون إلى قضية الفوضى الأخلاقية أو الحرية الجنسية.
طيب أشارت الدكتورة أسماء إلى قضية مهمة أنا ودي أيضا أفرد لها حديث وأنت أشرت إليها، وهي مسألة تغييب الثقافة الإسلامية بالذات في أوساط التعليم النسائي والحرص على التعليم الأجنبي. هل تتوقع أن هذا جزء من التغريب الذي أنت تحذر منه في كتابك؟
بلا شك. لا طبعا التغريب يأخذ منحين، المنح الأول وهو التغيير في السلوك وفي الأفعال، ثم هو أيضا يأخذ منحا آخر وهو تغيير المفاهيم أو الثقافات. تغيير المفاهيم والثقافات يأتي من خلال التعليم، وأنت تعرف هذا الأمر عندما ترى الطرح القوي والطرح المتكرر لقضية تغيير مناهج التعليم، لأنهم من خلال تغيير مناهج التعليم ينفذون إلى تغيير المفاهيم والثقافات.
الأستاذة مرفت أشارت إلى ثلاث نقاط، بختار واحدة منها وأنت عاد علق، أنا ما شفتك كتبت، يبدو أنك ما شاء الله محافظتك قوية ولا من تبرعي كتابة.
تفضل لك.
تكلمت عن الحديث عن الأحكام الشرعية لمن ليسوا مؤهلين، وتكلمت عن الإعلانات ترويج المرأة باعتبارها جسد. حتى هؤلاء الذين يتحدثون عن التغريب حسب مفهومك يرفضون هذا وبشدة، وهناك عدد كبير من الكتابات التي ترفض استخدام المرأة كسلعة في الإعلانات التجارية، فكيف نعتبر هذه صورة من التغريب؟
نحن نتحدث عن الواقع. الواقع أنهم يستخدمون المرأة كوسيلة من وسائل التسويق. هناك أمثلة نشاهدها ونحسها ونشعر بها. انظر إلى استخدام المرأة كوسيلة من وسائل التسويق في المصارف، في البنوك، في الشركات الكبرى، عندما تستغل المرأة المحتاجة إلى الوظيفة أو العائد منها المتمثل في الراتب، عندما تستغل أنوثتها أو صوتها في تسويق هذه المنتجات أو البضائع لهذه الشركات أو المؤسسات. لا شك أن هذا يعتبر إهانة وامتهانا صارخا للمرأة عندما نستغل أنوثتها. وهذا أيضا يجري في مسألة استغلال الصورة، عندما تستغل صورة المرأة في الدعاية والإعلان والتسويق.
أنا هذا يدعوني أن أسألك عن مسارات التغريب. أنت أشرت إلى مجموعة من المسارات، هل هي تأخذ أكثر من مسار أو هو مسار أساس وبالتالي لكل مسار أهدافه وأجندته؟
مسارات التغريب كثيرة،
يريد نختار بعضها لو سمحت.
يعني هناك مسار الإعلام، هناك مسار التعليم، طبعا أخطرها هو مسار التعليم، لأن التعليم هو الذي يغير الثقافات والمفاهيم، تأثيره وأثره فاعلا في حياة الأمم والشعوب. الأمم ترقى بالتعليم وتتخلف وتتراجع أيضا بالتعليم. هم يسعون إلى اختراق التعليم من خلال مسارات داخل هذا المسار، من خلال المدارس الأجنبية، من خلال تغيير مناهج التعليم، من خلال المساواة بين الجنسين في المناهج، في عدد ساعات الدراسة. هناك مسارات كثيرة في التعليم، في مسار التعليم، كلها تستهدف تغيير الثقافة، تغيير المحتوى.
طيب غيرها من المسارات؟
في مسار الإعلام، وهذا أيضا خطير جدا. هناك فضائيات تقوم على نشر الفساد والإحلال الأخلاقي. هناك المسلسلات التي تهدف إلى زلزلة المفاهيم والمفاهيم الشرعية. هناك كثير مما تطرقه وسائل الإعلام، كله يستهدف تغريب المرأة، يستهدف تغيير المفاهيم الشرعية نحو المرأة.
أخذ اتصالات إذا أذنت معي. الأستاذ علي بقنا من السعودية. أستاذ علي مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، بالنسبة للموضوع أنا سأختصر لحفظ الوقت. إذا أردنا أن نتضح الصورة تماما، فلا بد من استحضار النصوص الدينية والإسلامية والنصرانية واليهودية. فالمسألة لا تتضح في نظري إلا بذلك. فمثلا في صحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون مثلا من كان قبلكم حذو القدوة بالقدوة. في آخر الحديث قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فمن الناس إلا أولئك. وفي من جهة أخرى يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتحصل لنا القضية الأولى الصراع الأبدي مع هؤلاء أهل الكتاب، الثاني أن أخوف ما يخاف علينا وأخطر شيء هو النساء. بالنسبة لموضوع الحلقة، موضوع حلقتكم عن المرأة، أقول الصراع الدائر حول المرأة في العالم هو دائر على حول نموذجين مختلفين تماما. النموذج الأول هو نموذج حواء. نموذج حواء هي المرأة شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، هي المرأة الطائعة لزوجها، المربية لأطفالها، القائمة بواجباتها إلى آخره. هذه صفات نساء المؤمنين، وهي يعني موجود في التوراة وفي الإنجيل إلى آخره، أنها مرأة يعني تتعامل مع الرجل على أنه هو قيم عليها. في نموذج الثاني وهو موجود بقوة في التلمود وغيره، اسمه هذا النموذج اسمه ليليت، ليس حواء. فهم يقولون هذه ليليت هي زوجة آدم الأولى، لكنها تختلف عن حواء. بماذا تختلف؟ بأنها هي أولا هي رمز الخطيئة والإغواء والتمرد ومعادة الزوج ومعادة البيت ومعادة الأطفال. هي ليليت هي رمز التحرر عندهم. كثير من المنظمات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية سعت بالضغط على الدول لإثبات هذا النموذج بأي ثمن، لأن الدافع كان عقدي إيدلوجي صرف. وأنا أقول هذا، والإثباتات كثيرة جدا موجودة. إذن المحصلة ماذا أريد أن أقول؟ أنا اسمي المكتوب اسم الحقيقي ليس، فأنا أتحمل ما سأقوله الآن. قبل 6 أشهر يا دكتور فهد، ربما تذكر أني اتصلت بهذا البرنامج وحضرت من خطة شيطانية تحاك لبيت الله الحرام إذا زعم مع عظام الماسونية، لكن لأسباب فنية رفض المشروع. أما الآن قد انتقلوا إلى بوابة الحرم وجاءت الموافقة على المشروع، والهيكل الماسوني الآن مرصود لحوالي أكثر من 30 مليار تقريبا، وهو على صورة امرأة، على صورة ليليت، أو قل صورة شيخانات. فأقول هذا المخطط وصل ووفق عليه، وهو مخطط هيكل ماسوني. المشروع أو الفكرة شرحتها في تقريبا في ساعتين كاملتين في اليوتيوب بعنوان كشف الخداع علي بقنة، وهذا يبين لنا أن المرأة هي قطب الراحة في الصراع بين المسلمين واليهود والنصارى. فإذا سقطت المرأة، وإذا تقاعس الناس، وإذا المهمة الاجتماعية عند الناس تقاعست أو تركوا وقالوا هذه على خطيب الجمعة أو للمفتي أو لآخره، فعلى الدنيا السلام، والسلام عليكم.
شكرا للأستاذ علي بقنا، شكرا جزيلا. الأستاذة نور من القصيم. نور تفضلي. نور راحت. الأستاذ فيصل من الرياض. أستاذ فيصل
مرحبا.
تفضل يا أخي. تفضل سيد فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. أنا بس النقطة اللي بشير عليه بشير لي الله يبارك فيك أن موضوع الاختلاط بين الجنسين الآن انتشر الموضوع حتى لدرجة أنه أصبح الآن الشخص اللي يفكر أن الاختلاط هذا أمر يعني مرفوض أصبح شخص هو نفسه الآن مرفوض في المجتمع صار ينظر له يعني صار أنه شخص متزمت شخص يعني متمسك بأعراف قديمة. على سبيل المثال أنا اللي بشير له بس الإشكالية أنه صارت الآن التوجيهات كلها تجي مثلا من رجال دين من أشخاص محسوبين على أنهم رجال ينتمون للدين لكن بين أفراد المجتمع شريحة المجتمع الشريحة العادية ما زالت يعني إلى الآن ما حست مسؤوليتها ما زالت إلى الآن ما تستشعر عظم المشكلة. أنا أقول لو كل واحد منا حس بالمسؤولية وأصبح عنده مثل الدافع أن هذه مشكلة في المجتمع تحتاج إلى ردة فعل من جميع أطياف المجتمع سواء صغير كبير طفل يجب أن نشبع الأفراد بهذا المنظور هذه الفكرة حتى نكافحها.
أحسنت. شكرا شكرا للأستاذ فيصل. آخر اتصال أم عبد العزيز من القصيم أختم بها. أم عبد العزيز تفضلي.
لو سمحت أنا باختصر أقول من الأسباب اللي يمكن حتى تطرق لها يمكن فيصل أنها ضعف استحمال الرجل للقوامة الآن للأسف يعني في تخاذل الآن من الرجال من رب الأسرة من القيم على العائلة يعني الآن ما كان يعني تخاذل وخضوع للأمور الجديدة اللي استجدت عفوا يعني مثلا الآن استغرب مثلا وجود الرجل في السوق مع زوجته متبرجة يعني ليش ذهبت الغيرة عن الرجال هذا ملاحظ جدا يعني خصوصا بهالسنوات السنوات القريبة
ماشي.
وفي موضع الدكتور لو سمحت أبغاكم تطرقوا له في حلقات غير الحلقة اللي هو سجناء سياسيين
بإذن الله
ودنا تخصصون حلقة له
ماشي ماشي لأن شكرا يا أم عبد العزيز شكرا جزيلا نختم بهذا أعود إليك إذا لك تعليق على ما تفضل به الإخوة ولا نكمل الإخوة والأخوات إن شاء الله يا ليت.
نعم نحن وقفنا عند قضية مسارات التغريب أنا أقول أن أخطر مسار ينبغي التنبه له ينبغي على ذوي القرار على ذوي الرأي المسؤولين الغيورين في المجتمع أن يتنبهوا إلى خطورة ما يراد بالتعليم من خلال كما سبق بيان والابتعاث غير المنضبط من خلال الاختلاط في الصفوف الأولية من خلال المدارس الأجنبية من خلال الجامعات والمعاهد الخاصة غير المنضبطة من خلال افتتاح أقسام وتخصصات لا تناسب المرأة أو تؤدي إلى اختلاطها بالرجال مثل الهندسة والقانون والإعلام وغيرها من التخصصات. أنا في رأيي أن الإعلام هو البوابة الكبيرة والنافذة لتغيير ثقافة المجتمع ومفاهيمه.
كيف بتغير المجتمع ومفاهيمه وأنت ترفض أن المرأة تدخل في الإعلام إذن؟ افتح مجال للإعلام لكن المنضبط للمرأة.
لكن الواقع يدل على أن هناك غير انضباط.
أي لأن ما صنعت واقع جيدا هذا يعود إلى نفس القضية التي أشار إليها الأستاذ علي قبل قليل أيضا أنه عندنا نموذجين النموذج الثاني لإيجاد مشروع للمرأة غير موجود فكيف نحن نرفض هذا ولا نوجد بديلا؟ ألست معي أن المرأة تعاني من بعض التسلط في مجتمعنا بشكل كبير وواضح؟
تعاني نعم من بعض أفراد المجتمع لكنه تسلط ليس له علاقة بالدين ولا يؤيده الدين ولا يؤيده المنتمون إلى التدين هي أخطاء فردية ننكرها ندعو إلى إيجاد الإجراءات العلاجية والعقابية من أجل معالجتها بالنسبة للتجارب الناجحة هل لدى الإسلاميين تجارب ناجحة لديهم تجارب ناجحة لما مكنوا وهناك أنا في رأيي أن هناك مثال واضح وهو قضية تعليم البنات لما كان تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات تعليم البنات في تلك الفترة كان تجربة فريدة وناجحة وفذة بل إن تعليم البنات فاق تعليم البنين في بعض القضايا فهذه تجربة ناجحة لما أعطيت أو سلمت الراية للأمناء من الأمة. أيضا هناك مثال آخر.
مش اللي تغير يعني تغير الانضمام تراه أنه تغير الحال؟
لا شك ولا ريب أن هناك تغير واضح. أيضا هناك قضية الفضائيات
يعني
المحاكمة.
الموظفين اللي هنا صاروا هنا شو اللي تغير حتى يكون هناك أمناء وهنا غير أمناء؟
لا نحن لا نقصد هنا أنه تغير الأشخاص وإنما المقصود هنا أن استقلالية تعليم البنات يفرض حينئذ عدم وجود الاختلاط بين الجنسين.
هذه ليست تجربة تحسب يعني هذه ما هي تجربة أنك تقول والله تجربة ناجحة أنه كان أولا المقومات تختلف الوقت يختلف وبعدين كانت سيئة في جوانب كثيرة وما غض عنها الطرف.
هي لا يخلو أي عمل من 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 سلبيات لكنها كون أن هذه التجربة ضمنت تعليم الفتاة في جو من الستر والحشمة. طيب. أنا أرى أن هذا يعتبر إنجاز.
أنا ودي أختم الحلقة ما تبقى معي غير دقيقتين أو أقل فيما أشار إليه الدكتور محمد سعيدي في سبل الممانعة أيضا والمواجهة.
أنا أرى أننا نركز على قضية مهمة وهي توعية المجتمع والمرأة بأن التغريب وأن التغريبيين هم أعداء للمرأة نفسها وأنهم أعداء للمجتمع بل أعداء للحياة لأنهم يجرون المجتمع إلى كثير من المفاسد والمساوئ الأخلاقية. بل أنا في رأيي أنهم ليسوا أعداء فقط للكيان الاجتماعي أو الديني بل أنا أرى أنهم حتى في مجتمعنا هم أعداء للكيان السياسي أيضا.
وإذا وعيت الناس خلاص
هذه أكبر يعني أو أعظم وسيلة لإيجاد الممانعة لدى المجتمع وهو توعيته من خلال وسائل الإعلام من خلال وسائل الاتصال. هناك وسائل وأساليب أخرى لمواجهة تغريب المرأة. هناك إنشاء مراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، هناك تشجيع المحاضن النسائية، هناك الاستغلال الإيجابي لوسائل الإعلام والاتصال.
هل تتوقع سينجح التغريب في مجتمعاتنا؟
لن ينجح التغريب، قد ينجح في فرض بعض المظاهر مثل الاختلاط أو غيره لكنه لن ينجح لأن المجتمع متدين، لأن المجتمع لا تزال قابليته لهذه الثقافات الوافدة ضعيفة.
أشكرك دكتور عبد العزيز بن أحمد الفتاح للحديث حول هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك.
الله يحفظك.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا عن المرأة تحت وطأة التغريب مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. لتذكير الإخوة والأخوات بضيفنا وموضوعنا وحلقتنا القادمة تحت عنوان دور الملحقيات الثقافية السعودية وهموم طلابنا في الخارج على وجه الخصوص، ضيفنا هو الدكتور عبد الطاهر مستشار المشرف العام على الملحقيات الثقافية. موعدنا الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله، وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.